عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد مصر الجديدة. بعتذر عن عدم ظهور البرنامج امبارح، كنا بنسجل بقية حلقات أندى العالمين صلى الله عليه وسلم مع الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. اسمحوا لي النهاردة أن أرحب بضيفي الذي أحبه في الله كثيرا والله يشهد على ذلك، الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
طبعا انا مش قادر اصدق ان انا من ساعه ما بدات مصر الجديده مش عارف اجيبك ولا مره يعني. فقلنا نبدا في رمضان بدايه كده نسخن. نعم. عشان لقاءاتنا ان شاء الله تستكمل في ردنا على العلمانيين والليبراليين واليساريين اللي حضرتك متميز الحمد لله بالرد عليهم جدا يعني. دكتور حسام، لغط خاص حصل بعد ثوره 25 يناير، دخلنا في تراك الانتخابات لقينا انه التيار الليبرالي والعلماني واليساري التيار البعيد عن المنهج الإسلامي برمته الحقيقة يعني بدأ يراوغ ويعني ويدندن بقى على حاجات معينة كده، مجلس رئاسي مش نافع، طب نعمل مبادئ فوق دستورية الجيش يقبل ويرجع يرفض. دخلنا في مبادرة غريبة جدا عملها الأزهر الشيخ أحمد الطيب اسمها وثيقة الأزهر.
نعم.
هذه الوثيقة أثارت جدلا شديدا بين الليبراليين والإسلاميين، حتى أن الكنيسة نفسها يعني وافقت وقالت ان ده مخرج امن جدا. وانا الحقيقة لما الكنيسة مع الليبراليين يتحدان في شيء يعني زي ما الناس بيقولوا الفار بيلعب في عبي بقى لا، فعايزين اقول بس نكلم الناس الوثيقة دي ونبدأ نناقش بنودها مع حضرتك يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم اما بعد، فتهنئة حارة على برنامج مصر الجديدة، وأنا من متابعي هذا البرنامج ومحبيه أيضا، وعلى خطوة برامج التوك شو التي أعتقد أنها تعطي للإعلام الإسلامي مزيدا من أرصدة الأفضلية والتفوق والعناق بحركة الجماهير والشارع.
جزيل خيرا منك.
لا جدال أنه التيار الليبرالي بدأ يمثل في شريحة كبيرة منه نوعا من الإعاقة، إعاقة للحياة النيابية، إعاقة للحياة السياسية. إحنا داخلين الآن يا شيخ خالد على 7 أشهر كاملة لم يتحرك المشهد السياسي خطوة واحدة إلى الأمام، وهذه الإعاقة متعمدة ومقصودة، وبدأت تصل الأمور إلى حد أن ينبت للتيار الليبرالي أو لشريحة منه أظافر وأنياب. يعني النهاردة أنا يعني أخاطبك وفي مشكلة تتفجر في الشرقية، محافظة الشرقية، لا أدري الرأي العام يعرف بها أم لا. الدكتور عزازي علي عزازي وهو صديق تولى منصب محافظة الشرقية وفوجئنا به يقوم بنزع بعض اللوحات الخاصة بحزب الحرية والعدالة ويترك لوحات أخرى عن إعلانات عن أحزاب أخرى. هل بالفعل هذه الخطوة خطوة قانونية؟ هذه الخطوة تتماشى مع الدستور والقانون إنك تستبقي لوحة خاصة بحزب التجمع مثلا أو بحزب الوفد ثم تقوم أو تأمر بنزع اللافتات الخاصة بحزب الحرية والعدالة لا لشيء إلا لأن توجهه يمثل ولاء إسلاميا؟
نعم.
هل هذا يعني يصلح أن يكون ممارسة تقع على الأرض وتمهد لحياة نيابية سليمة؟ إذن القضية هنا أن التيار الليبرالي أفرط الكثيرون في تدليله. أنا مش بقول كل التيار الليبرالي، لكن شريحة من التيار الليبرالي أفرط كثيرون في تدليله
بما فيهم الحكومة نفسها.
يعني النهاردة الدكتور حلم القعود كتب مقالة رائعة في الأهرام بيتكلم عن هذا الذي نقوله الآن. التيار الليبرالي أولا بيستبيح المجلس العسكري بانتقادات لاذعة جدا، انتقادات تمثل لنا حالة من الصدمة، بيصل إلى حد الدفع إلى صدام على حد تعبير الدكتور حلم القعود، الصدام بين المشير والتحرير. يعني هو دفع الأمور إلى صدام بين المشير والتحرير، وهذا لم يكن مطروحا في الأجندة الوطنية لأي تيار أو طائف سياسي. طب السؤال الآن إلى أين؟ حتى يعني منذ أيام قليلة الدكتور علي السلمي بيقول تصريحات، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية السياسية، بيقول يعني نحن نصر على المدنية، نصر على مدنية الدولة.
فكري الدكتور يحيى الجمل.
ونصر على أن مصر تتحرك نحو الدولة المدنية، ولن نسمح لأي طيف أن يفرض على الأمة المصرية تصورا يتعلق بالفكر العقائدي. هل هذا الكلام يمكن أن يمهد لحياة نيابية سليمة؟ إحنا كل يا شيخ خالد ما بنقرب من صندوق الاستفتاء، كل ما بنقرب من لحظة الانتخابات بتوضع كثير يتم تلغيم العلاقة ويعود بنا التيار الليبرالي مرة أخرى إلى المربع رقم واحد، ثم يخرجون من جعبتهم أشياء غريبة لم يسبق إطلاقا للتيارات والطرق الصوفية أن باشرت العمل السياسي. من الذي زج بالطرق الصوفية لتكون جزءا عضويا من العمل السياسي ولتوضع في مواجهة مع فصائل أخرى للتيار
الإسلامي؟ ممكن الدكتور حسام يقول لك مثلا طب ما هو تم زج التيار السلفي وكان بعيد كل البعد عن عمل السياسي.
لا، أنا بقول إنه في نوع من الهندسة والتخطيط لمحاولة عزل التيار الإسلامي عن النسيج والمعادلة السياسية، وهذه واضحة لكل ذي عين.
كلام مهم.
لكن هنا ده بقى يعني يردنا مباشرة إلى النقطة، وثيقة الأزهر. مضمون هذه الوثيقة، أهداف هذه الوثيقة، توقيت هذه الوثيقة، هذه كلها أمور لابد أن نقرأها الآن.
مين اللي اقترحها دكتور حسين؟
هو طبعا يعني المعلومات تقول أنه الاقتراح دخل خرج من أروقة الأزهر، لكن السؤال هنا هل صنع الأزهر هذا بمبادرة ذاتية، يعني أخذ زمام المبادئة وهو الذي بدأ بتوجيه الدعوة إلى الأطياف والتيارات السياسية، ولا تم يعني الضغط على الأزهر؟ يعني هذه كلها أسئلة مطروحة على المحك.
جميل.
في شبه، يعني بعض المراقبين يقولون عن وثيقة الأزهر إن بها شبها تتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان وتتعلق بالأشخاص. أنا ليه تحفظ فقط على فكرة أنها تتعلق بالمكان، لأن الأزهر بالنسبة لنا ليست في أي شائبة، هو يمثل بالنسبة لنا ضمير العالم الإسلامي. لكن هناك شبه تتعلق بالزمان وشبه تتعلق بالأشخاص. أولا، المجموعة التي اختيرت ليدور الحوار معه، معادلات الاختيار ومعايير الاختيار، على أي أساس انتقيت هؤلاء ليمثلوا النخبة المثقفة واستبعدت غيرهم؟
مين هم طبعا عشان الناس برضو تعرف يعني؟
لا، ده في أسماء كثيرة، لكن هنقول مثلا هناك أسماء عليها علامات استفهام كثيرة، كالدكتور جابر عصفور مثلا.
ده كارثة لوحده.
على أي أساس يعني هذا يقود حركة الحوار وهو الذي يتولى إدارة هذا الحوار ووضع المقترحات ووضع الأطروحات على الطاولة؟ الدكتور جابر عصفور عليه ملاحظات كثيرة
أكثر من أساسي،
ويكفي أنه أقسم اليمين الدستوري، يمين القسم الوزاري أمام الرئيس المخلوع، ثم بعد ذلك لما وجد السفينة يعني بسبيلها إلى الغرق استل نفسه. يعني على أي أساس اختير هؤلاء؟ لاحظ معي أيضا عملية الزج بمفردات بذاتها. يعني أنت سمعت وكلنا نسمع في الخطاب الصحفي والإعلامي كلام عن المبادئ الحاكمة للدستور، وهذه مسألة يعني أثارت داخل كل منا نوعا من الاستفزاز، نوعا من إثارة الحفيظة. أنت ستقرأ في الوثيقة أيضا كلام عن المبادئ الحاكمة لعلاقة الإسلام بالدولة المدنية أو بالدولة العصرية، لأن هو الوثيقة تجنبت مصطلح الدولة المدنية، ما استخدمتش هذا المصطلح في الديباجة، لكن تكلمت عما تسميه الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة. ده موجود في المادة الأولى أو في البند أولا.
ده إذا اسم زي التعليبية يعني.
يبقى أنت تلاحظ حضرتك المبادئ الحاكمة للدستور والمبادئ الحاكمة لعلاقة الإسلام بالدولة العصرية. فكرة المبادئ الحاكمة قاسم مشترك في الديباجة هنا وهنا، معنى هذا أن العقل الذي صدر هذا المصطلح عقل واحد.
نعم.
وأنا يعني أكاد أشتم، يعني يكاد المريب يقول خذوني، لكن أشتم كده في الصياغة رائحة الصياغات الخاصة بالدكتور يحيى الجمل.
نعم.
يعني قد أكون مخطئا في هذا التخمين
إن شاء الله،
وقد لا أكون مخطئا، لكن تشابه المصطلحات يقودنا إلى المسألة. التوقيت الوثيقة الآن، يعني اولا ستلاحظ
ان احنا احترضنا على الاشخاص في البدايه ان كلهم حواليهم علامات استفهام.
لاحظ معي انه يعني الاشخاص دي لوحدها مساله. يعني انا ساقول لك شيئا، الدكتور حلم القاعود تحدث الان اليوم في مقالته في الاهرام عما يسميه الاحد عشر كوكبا، وهو يقصد ال11 مثقف اللي عملوا مقابله مع الرئيس المخلوع قبل اندلاع ثوره 25 يناير. هو عمل لقاء مع 11 مثقف في 30 سبتمبر
أنا فاكر.
قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
نعم.
أين هؤلاء المثقفون الآن؟ عادوا يغتسلون في محراب ميدان التحرير ويعيدون إنتاج نفسهم مرة أخرى، وبعضهم دخل في المجلس القومي لحقوق الإنسان. أي حقوق إنسان سيدافع عنها وقد كان شاهدا على ذبحها ونصب المقصلة لها؟ يعني أحد هؤلاء وأنا أعرفه جيدا وزاملته في بعض لجان المجلس الأعلى للثقافة، كان آخر مقال كتبه قبل اندلاع ثورة 25 يناير بعنوان إنسانية رجال الرئيس.
ده مين اللي كاتب؟
يعني أحد هؤلاء، عاوز أقول لك اسمه، هو الكاتب يوسف القعيد.
طيب كويس إني نعرف برضو يا دكتور حسين.
هو موجود أيضا في
ضمن المجلس القومي للحقوق،
وموجود أيضا في
الجماعة بتوع صيغة الأزهر،
الصفوة التي اختارها الأزهر. فهنا السؤال يبرز بوضوح شديد، على أي أساس اختير هؤلاء ليمثلوا النخبة المثقفة؟ هل اتعمل استفتاء وتم انتخاب 11 أو 12 أو 20 مثقف ليدير الأزهر حوارا معهم؟ هذه مسألة مهمة جدا. لاحظ معي أيضا أنه في تحفظ هيكلي، يعني في المادة في البند العاشر من وثيقة الأزهر المطروحة الآن للنقاش، الأزهر نفسه يدعو إلى إصلاح نفسه، يعني يدعو إلى إعادة هيئة كبار العلماء، وهذا أمر كلنا نشجعه، لأنه هيئة كبار العلماء ستمثل نوعا من المرجعية الفقهية الرصينة، لا يختلف عليها اثنان. وقال برضو أنه لابد أن يكون هيئة كبار العلماء مسؤولة عن اختيار وترشيح شيخ الأزهر. إذن الوثيقة نفسها تدعو إلى أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب، وتحدد وسائل الانتخاب وطرق وآليات الانتخاب. والسؤال، لماذا لم ننتظر حتى ينتخب شيخ للأزهر ويكون مسؤولا عن تحرير هذه الوثيقة؟
طب أقول جملة صغيرة بعد إذنك،
تفضل.
عشان برضو محتاج أسألها، ما هو اختيار هيئة كبار العلماء بمقياس مين؟ وهم يعتبروا النخبة المثقفة الصفوة شلة الريس دي كلها اللي راح تختسل في ميدان التحرير وتناصب العداء للإسلام. وشيء عايز أفهمه، هل شيخ الأزهر مع كل احترامنا ليه يجهل تماما كتابات الناس دي ضد الإسلام ومواقفهم المعادية للإسلام عشان يحركهم في 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 أروقة الأزهر يكتبوا هذه الوثيقة، والعلماء الأزهر يكتبوا من خلال الوثيقة، بمقياس مين هم دول الصادقين المخلصين الذين يخافون الله ورسوله؟
لا طبعا، هو يعني الدكتور أحمد الطيب لا يجهل أسماء هؤلاء، ولا يجهل ولاءات هؤلاء، ولا يجهل حقيقة الأطياف التي يمثلها هؤلاء، ومفروض أن لا يكون، يعني أن يكون على علم تام بولاءات هؤلاء. هي الفكرة هنا محاولة للوصول إلى جسور مشتركة، وأنا مش ضد ده إنك تصل إلى جسور مشتركة، لكن هنا السؤال، هل الدكتور أحمد الطيب وهل القيادات الموجودة في الأزهر الآن مخولة بإصدار وثيقة بهذه الخطورة؟ خصوصا أن هذه الوثيقة هو بيتقال عنها استرشادية، لكن بعد كده في كل خلاف سيدب بين التيار الليبرالي والتيار الإسلامي أو شريحة من التيار الليبرالي وشريحة، سيشهرون في وجوهنا هذه الوثيقة.
نعم.
الوثيقة
أقرت
هذه هي المرجعية الإسلامية، فلا تصدع رؤوسنا بأي تنظيرات أخرى بعيدا عن وثيقة الأزهر.
نعم.
يعني هذه الوثيقة في مرحلة من المراحل في السجال الموجود السياسي الآن،
نعم،
ستصبح حجر عثرة أكيد أكيد أمام هذا الحوار.
نعم.
فأنا يعني ألاحظ ابتداء تشابه المصطلحات، المبادئ الحاكمة للدستور والمبادئ الحاكمة لعلاقة،
يبقى حاجات خارجة من مشكاة واحدة
بالضبط،
فكر
يعني
واحد.
أنا أريد أن أضبط هذه الفكرة فعلا، أن احنا نلتقط الخيط من هنا. هذا يعني يجرني لأشياء أخرى، يعني هتبدأ حضرتك هتلاحظ في الوثيقة نوع من التبرير، يعني نوع من المنطق التبريري. في أول مادة نرفض الدولة الدينية الكهنوتية. طب هو مين أصلا اللي دعا إلى دولة كهنوتية؟
احنا قاعدين في العصور الوسطى.
وبعدين رجع قال بعد كده، الشيء الوحيد بقى اللي أنا يعني شايف إنه الوثيقة دي يعني تركت ضميمة جيدة للعمل الإسلامي أو للتيار الإسلامي، يقولوا إدارة المجتمعات واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالح المجتمع شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. لكن هذا جرني إلى مسألة أخرى في ديباجة، أنا معرفش طبعا مين المسؤول عن الديباجة، مين اللي اختار المفردات دي، مين اللي اختار التراكيب والعبارات دي، لكن هتلاحظ معي انه بيستخدم كتير كلمة المبادئ الكلية، المبادئ الكلية. طب والمبادئ الجزئية اخبارها ايه؟ ما هو برضو لما يكرر امام الاسماع كلمة المبادئ الكلية، المبادئ الكلية، وبعدين يكرر معاك
المبادئ الكلية ايه؟ للشريعة؟
للشريعة الاسلامية. طب الافراط في تكرار كلمة المبادئ الكلية ايه المغزى منه؟
طب
هل القفز فوق المبادئ الجزئية؟
هعرف المغزى من حضرتك عشان معانا فاصل صغير.
فضل.
فاصل ونعرف المغزى من الدكتور حسام عقل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة رحمه الله رجعنا لكم بعد الفاصل الطويل شويه ده. نسيت اقول لكم سؤال استفتاء في اول حلقه مع ترحيبي بهذا الضيف الكريم، يعني الانفلات الامني وحوادث السرقه والبلطجه ترجع الى تخاذل متعمد من الداخليه؟ انا برايي انا طبعا يعني. اثنين، محاوله لتشويه واجهاض الثوره. ثلاثة، مخطط لاطراف خارجيه. ارجو ان انتم تشاركونا لانه مصر بقت مسخره في الامن بعد ما وزير الداخليه طهر الداخليه في حمله التطهير اللي حصلت. واضح ان الضباط بيعلمونا الادب، فهمي نظمي رسمي. كل يوم بنصلي الفجر بتتسرق عربيه في 6 اكتوبر عند جامعه مصر او في غرب سومد. قلت لكم قبل كده ميدان الحصري حدث ولا حرج، ناس بتقتل دلوقتي عادي في الشارع وبلطجه. وفي منطقه الوراق ناس اتصلوا بيا قالوا لي ان في اسره بمسدسات واقفين في الشارع، قالوا اللي هينزل هنقتله. انا طبعا هاجل الموضوع مناقشته عشان ده مش وقته، انما شاركونا في الاستفتاء المهم ده عشان نشوف هنعمل ايه مع الجماعه الضباط اللي قاعدين في البيت دول بعيد عن اداء عملهم. دكتور حسام، ارجع لحضرتك في اصرار اللي كتب الديباجه دي، وانا بتصوره ان الشيخ الازهر نفسه ده تصورنا للشخص يعني، على كلمه المبادئ الكليه. مبادئ الكليه اللي حضرتك بتتكلم عليها،
لا وكمان في حاجه ضمن فكره المبادئ الكليه، المبادئ الجزئيه حاضره ايضا في عمليه التشريع. يعني انت عندما تتكلم عن تشريع اسلامي لابد ان تتكلم عن المبادئ الكليه والمبادئ الجزئيه اذا خلصت النيات بالفعل لاستيحاء او استلهام التشريع الاسلامي في صياغه الشكل المدني للدوله المصريه. الامر الثاني، التركيز في الديباجه على ما يسمى النصوص او المبادئ المستخلصه من النصوص الشرعيه قطعيه الثبوت والدلاله. ده موجود ايضا في الديباجه. فانت عمال تضيق المنبع لمصلحه من هذا؟ يعني وماذا سيبقى من التشريع الاسلامي اذا ظلت عمليه تضييق المنبع؟ ولاحظ معي انه الراي العام ليس بهذه السذاجه. واضح جدا ان الوثيقه يعني رغم انها لا تعلن هذا صراحه، لكن تحليل الوثيقة، تحليل لغة الوثيقة يقطع بأنها تنحاز لطرف على حساب طرف. نعم. أو تعمد إلى تهدئة وطمأنة الطرف على حساب طرف آخر.
نعم.
بص معايا مثلا في البند 4، الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان.
نعم.
إحنا بندعو إلى أخلاقيات الحوار وإلى أدب الاختلاف حتى مع من لا يشاركنا او يشاطرنا في الموقع الفكري او المشروع السياسي
أو
هذا امر طبيعي جدا.
نعم.
لكن ترجع يقول ايه؟ ضروره اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين، ده في نفس الصيغه. وكانها تعتبر انه الطرف الوحيد الذي يصدر منه الشيء الذي يجافي ادب الحوار هو الطرف الاسلامي.
نعم.
طب التيار الليبرالي ألم يصدر من شريحة منه ألفاظ يعاقب عليها القانون؟
كتير قوي.
يعني أنا
إبراهيم عيسى
بقول هذا وفي ذهني مثلا مقال شديد البذاءة، ده كان بعد الاستفتاء الأخير اللي تم الإقرار
19 مارس
بعنوان الخلوة الشرعية بالصناديق. طب ما هو دي يعني الترياء والسخرية على التيار الإسلامي وعلى المشروع الإسلامي، هل هذه مسألة تنساق أو تنسجم مع أخلاقيات وأداب الحوار؟ يعني انا هقول مثلا كان يكفي في الديباجه ان يقول الاحترام التام لاداب الاختلاف واخلاقيات الحوار. الى هنا، الى هذه الجمله مع هذا التذييل والختام لا يختلف اثنان على هذا. لكن ايه معنى انه يضيف وضروره اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين؟ طيب. معنى هذا انه ما اعطاه باليمين اخذه باليسار واعاد الادانه والشك بمره اخرى للتيار الاسلامي وسلوكيات التيار الاسلامي.
خاف معاك عند النقطه دي دكتور حسام، بعد ما اخذ مداخلتنا من دكتور حسام برضو، دكتور حسام ابو البخاري المتحدث الرسمي لائتلاف دعم المسلمين الجدد. سلام عليكم دكتور حسام.
عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ خالد.
اخبارك ايه؟ معانا الدكتور حسام
عقل. الحمد لله انه الدكتور حسام عقل نور قناه الحكمه قناه الناس.
اهلا دكتور حسام. اهلا دكتور بيك. حسام ابو البخاري، كنت حضرتك موجود على قناه اون تي في نجيب ساويرس مع الاخ محمد حامد الذي كان ينتمي الى التيار الاسلامي، ثم بقدره قادر قلب بقى مع المصريين الاحرار وبقى راجل ليبرالي قح بعد ما كان مربي ومعلم للقران،
بعد ما اخذ الدكتوراه من جامعه هارفارد.
بالظبط كده. فعايز حضرتك تقول لي كان يعني سامعينه ان حواره كان في شويه كده استهزاء بالتيار الاسلامي وعمال يتكلم ان هم ارهابيين، ووثيقه الازهر من وجهه نظر الاخ الفاضل الكريم محمد بيه حامد ده كانت ايه بالظبط؟
ده يبدو ان حضرتك عارفه كويس. ده انا هحتاجك بقى.
لا ده انا عارفه كويس قوي، احنا لسه قدام هنعمل اي حلقه الاستاذ الفاضل ده. اتفضل.
خليني بس اقول خلينا نضرب الظهور ابتداء.
نعم.
نضرب ظهور هؤلاء الذين صدعوا ادمغتنا واوجعوها بعدم تدخل الدين في السياسة، وهم الآن يستدعون أكبر سلطة دينية لكي تسير لهم المسار السياسي والمسار الدستوري.
دي نقطة مهمة.
فما هذه البراغماتية السياسية وهذه الانتهازية الصريحة الواضحة؟ وأيضا لا يريدون لهذه الوثيقة التي خرجت من أكبر سلطة دينية وهي الأزهر أن تكون استرشادية، بل أرادوها إلزامية إلزامية إلزامية. فيا للعجب لهذا هذه الانتهازية السياسية.
نعم.
النقطة الثانية، أنا بكلم الحركات يعني الحركات الثورية وشباب ائتلاف الثورة وحركات 6 إبريل كيف يعني يسعدوا بهذا المشهد الفلولي الذي هو كان سيد الموقف في وثيقة الأزهر في البداية.
نعم.
بمعنى أنه الذي كتب هذه الوثيقة هو عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، هم هؤلاء الذين يعني تمركزوا في إدارات ومؤسسات البلد خاصة في وزارة الثقافة، وأعني بالذكر جابر عصفور، جمال الغيطاني، ليلى تكلة، وكل هؤلاء الذين يعني كانوا في المطبخ الرئيسي والأولي لإنتاج هذه الوثيقة، اللي أنا بعتقد أنه بعد كده أدركوا أن هذه سقطة وهذا يعني لم يكن واجبا أن يأتوا بهؤلاء. فبعد ذلك حدثت بعض التشاورات، وبعد ذلك انتهى للمشهد الأخير الذي حدث الأسبوع الماضي في الاجتماع مع كل الطوائف والطيارات في البلد. النقطة الثالثة اللي أنا عاوز أقولها، وهذه حقيقة فعلا، أنه تم استبعاد التيار الإسلامي في المطبخ الأولي لإنتاج هذه الوثيقة بكل طوائفه، بدءا من الإخوان المسلمين، التيار السلفي، الجماعة الإسلامية، وبقية التيارات الأخرى الغير محتسبة على أي من هذه الطيارات. استبعاد التيار الإسلامي في الوقت الذي لم يستبعد فيه المسيحيين، في الوقت الذي لم يستبعد فيه طوائف تؤمن بأن الدين عبارة عن فبركات بشرية وأن البشر هم الذين خلقوا الله وليس العكس. هذه النقطة الثالثة. النقطة الأخرى وهي الوثيقة، أنه في سؤال يجب أن يطرح على المائدة، كيف نعرف أن الوثيقة هي موافقة لإرادة الشعب؟ هذا لا يتأدى أو لا يأتي إطلاقا إلا عبر الاستفتاء. لا يوجد طريق أو مسار يتم التأكد أن هذه إرادة الشعب إلا عن طريق الاستفتاء.
نعم.
وفي
نعم.
الاستفتاء الذي خرج فيه الجموع وصوتوا بنعم، لم يكن فيه هذه المبادئ الفوض الدستورية.
نعم.
لم يكن فيه قضية إنشاء اللجنة، لجنة وهذه ستتكلم عنها حتى هذه اللحظة، وضعوا أيضا ضوابط ومعايير ونسب للتعيين اللجنة التي سينشأ من خلالها الدستور. فلا أدري الذين سينتخبوا ويكونوا مجلس الشعب هيعملوا إيه بعد كده، معه المبادئ موجودة.
نعم.
واللجنة وضعت، يعني لا أدري هيعملوا إيه يعني في
شكرا جزيلا دكتور حسام البخاري، النجم والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد. دكتور حسام، أي تعليق على الكلام اللي قاله في جزئية مهمة قوي، انه النهاردة اللي عايزين يبعدوا الدين بكل ما اوتوا من قوة هم اللي بيلجأوا للأزهر اللي هو يعني المركز الديني بيعتبر بالنسبة لنا عشان يبتدي يحط هذه الوثيقة؟
لا، هو الحقيقة انه استغلال الأزهر سياسيا امر موجود منذ فترة طويلة.
نعم.
وهذا التيار دأب على هذا، يعني انا هقول ان الأزهر منذ قلمت أظافره ومنذ تعرض لضربة مجهضة وهي صدور القرار أو القانون 103 لسنة 61، هذا القانون جرد الأزهر من كل أدواره السياسية وجعله مجرد يعني ظل تابع للدولة.
كويس.
وبالتالي يعني عملية استغلال الأزهر من أن لآخر واستثمار مواقفه من الوجهة السياسية أمر درج عليه هؤلاء. يعني كان بيدرج عليه أو بيعمد إليه زمان سلطات الاحتلال الإنجليزي أيام كانت مصر خاضعة للاحتلال الإنجليزي، ولعلنا لم ننسى أحد اللوردات الذي دخل بعد الحرب العالمية الثانية إلى أروقة الأزهر وقابل شيخ الأزهر آنذاك وخد منه فتوى بأن الإسلام يحرم تحديد الملكية، وهذه الفتوى كانت السلطات الإنجليزية تريد أن يعني تسوقها عالميا وأن تقنع الرأي العام الإسلامي بها. ثم دخل إلى وكيل الأزهر وتبادل معه لفافة تبغ كما قيل آنذاك، وخرج بتوقيع وكيل الأزهر على نفس هذه الفتية. الأزهر بيستغل سياسيا بالفعل، وطبعا أصبح قدرة الأزهر على الحركة بعد أن تم السيطرة على أوقافه بعد أن تم السيطرة على استقلالية قراره
أصبح السيطرة على شيخه نفسه.
يعني حتى إحنا كلنا بنذكر الشيخ محمود شلتوت لما ذرف دمعا هتونا وبكى وقال أعيدوا لنا أزهرنا القديم. إنه حس إن الأزهر عبارة عن كرة يتقاذف ويتلعب بها. ووصل الأمر في سنوات الرئيس المخلوع أن يستقبل الحاخام إسرائيل لاو داخل أروقة الأزهر للاستغلال السياسي قائم. وهنا التيار الليبرالي بيهتبل البادرة وبيقفز بالفعل على الأزهر ويحاول أن يستثمره لتسويق مشروع السياسي، وهذا أخطر ما يكون، لأنه هتلاقي حضرتك أنه في آخر نقطة، النقطة 11،
نعم،
اعتبار الأزهر الجهة المختصة التي يرجع إليها في شؤون الإسلام. لن يستطيع أي رمز في التيار الإسلامي ولن يستطيع أي منظر أو مفكر في التيار الإسلامي أن يقول كلمة بعد ذلك. ففي محاولة لتضييق الخناق وتكميم الأفواه في المرحلة
ده عمل الموضوع حصريا على
الأزهر، وهذا أخطر ما في المسألة،
ده عمل الموضوع حصريا على
الأزهر طبعا، لأنه الـ 11 نقطة دول ستصبح فيما بعد حجر عصر حقيقي في عملية صياغة الدستور الجديد وفي عملية صياغة القوانين والتشريعات، ولابد أن نتنبه إلى هذا.
أسأل حاجة سؤال بعد ما أخذ مداخلة سهام من الشرقية. السلام عليكم يا سهام.
عليكم.
عليكم السلام يا سهام ورحمة الله وبركاته.
بحيي الدكتور هشام، وعايزه اساله سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
هل وثيقه الازهر ملزمه تنفذها؟ ولو كانت ملزمه تنفذها، هل مين اللي هينفذها؟ هل صناع القرار ولا الشعب؟ وان كانت غير ملزمه، مين اللي يرفضها؟
نعم.
وهل الاسلاميين ما رفضوهاش لما هي فيها بنود كتير مخالفه للشريعه؟
نعم، شكرا جزيلا سام من الشرقيه. ملزمه ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام يا ام محمد.
ازي حضرتك؟
ربنا يخليك.
بعد اذنك بس ثلاث نقط سريعة عشان طبعا وقت حضرتك.
اتفضلي.
النقطه الاولى، اتمنى انا امبارح كنت بشوف الاعاده بتاعت حلقه حضرتك مع الكاتب اللي
محمود سلطان. نعم
تمام. يعني بجد قلت الحمد لله ان انا في حد يقول نفس كلامي.
نعم.
في الحته بتاعه الاسلاميين والمزايده، وانهم وقفوا في الفخ بتاع المزايده.
نعم.
انا مبدئيا يعني الحمد لله بفضل الله ملتزمه وسلفيه من راسي لرجلي زي ما بيقولوا، يعني ما عنديش اي حاجه ضد الاسلام، بالعكس.
ربنا يبارك فيك يا رب.
زعلانه
طيب.
جدا من ادائنا. يعني زعلانه جدا.
طب دي الاولى. الثانيه يا ام محمد،
الثانيه احنا هنسكت لغايه امتى على موضوع الشيخ الازهر؟ اللي هو المفروض انه انا شايفه زي ما الاستاذ زي حضرتك بيقول، ما معناه ان الفتره دي هو.
شكرا جزيلا ام محمد. معانا ام محمد من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
تحياتي لك يا شيخ خالد.
أهلا بيك يا أم محمد.
وللدكتور حسام.
ربنا يرضى عنك.
كل سنة وأنتم طيبين.
صحة السلامة.
الشيخ خالد، المفروض المذهب ده يبقى هو أعلى قمة في الإسلام وناخد منه الشريعة، وهي اللي كلمته تبقى ماشية.
نعم.
على أي حد في الوحي. حتى على رئيس الجمهورية اللي جاي.
جميل.
هم اللي زي ما كان زمان زي أرقوش كده.
نعم.
زي خراشي اللي هو كان بيتكلم عليه الشيخ.
نعم.
المفروض هو وما يمسكوش إلا ناس أمنة يكونوا فعلا عارفين الله وعارفين رسوله ويطبقوا السنة، وما نتنزلش على إن احنا نطبق الشريعة في قلب مصر. وكفيانا من اللي حصل لنا من قانون الفرنساوي، الله لا يعود أيام ثانية.
شكرا يا رب. شكرا يا محمد، جزاكم الله خيرا. محمد من السعودية. فاصل وارجع أسأل الدكتور حسام عقل عن الريبة من كثير من الناس حوالين شيخ الأزهر بالتحديد وملفه السياسي السابق بعد هذا الفاصل. خليكم معي. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور حسام، شيخ الأزهر الرجل اللي المفترض ان بيقولوا انه بيحتضن الأطياف كلها، ناصب السلفيين العداء بمنتهى القوة، قال عليهم خوارج هذا العصر. الرجل لا يعتبر من المسلمين إلا الصوفية الأشاعرة. الرجل كان عضو بارز في لجنة السياسات أيام الرئيس السابق حسني مبارك، كان مرضي عنه لأقصى مما يتصور أحد بتقارير أمن الدولة اللي خليته مفتي وخليته رئيس جامعة الأزهر وبعدين خليته شيخ الأزهر. هل هذا التاريخ ما نحطش عليه علامات استفهام في التعامل مع هذه الوثيقة؟
لا طبعا، هذا التاريخ لابد أن يكون حاضرا وبقوة. ويكفي أن نقول في جملة هذه الصفات اللي حضرتك ذكرتها أنه في وقت من الأوقات كان مفرزا أو منتجا للجنة السياسات.
نعم.
لجنة السياسات صدرت إلى المشهد السياسي والفكري أشياء نحن نعاني الأمرين الآن لتبديدها من المشهد مرة أخرى وإعادة نقاء المشهد.
نعم.
وهذا يردني إلى ما قلناه في أول الحلقة خالص، أنه هذه الوثيقة من حيث المبدأ، بقطع النظر عن الديباجة وما ذكر فيها، بقطع النظر عن 11 نقطة، كنا سنقبل هذه الوثيقة لو صدرت عن شيخ منتخب. هنجيبها كده من الآخر. كنا سنقبل هذه الوثيقة لو صدرت عن شيخ منتخب
نثق فيه.
ولذلك أثناء صياغة الوثيقة وبعد الاجتماع الاحتفال اللي حصل كانت المظاهرات وكانت الاعتصامات من رجالات الأزهر خارج أروقة ومبنى الأزهر نفسه. إذن المعارضة بدأت من داخل مؤسسة الأزهر لأنهم قالوا نفس اللي بنقوله الآن، سنقبل هذه الوثيقة وسنقبل أي دباجة تصدر فيها وسنقبل كونها مرجعية للشأن الإسلامي شريطة أن يكون الشيخ الذي رعى هذه الوثيقة ورعى هذه الاجتماعات واللقاءات شيخا منتخبا، وهذا لم يحدث حتى الآن، وهذا يقدح في أساس هذا الاجتماع. في روح انتقائية في إثار اختيار أسماء بعينها وأشخاص بعينها، وده يعيدني إلى نفس المسألة. أضعف الحلقات في مصر بعد الثورة حلقة الخطاب الإعلامي أو منطقة الإعلام، إنه حضرتك شايف 12-13 ضيف بيجري تدويرهم على كل الفضائيات
كأنهم بصراحة
بيقولوا نفس الكلام بيكتبوا في المصري اليوم وبيكتبوا في الدستور وبيكتبوا في كل المساحات الصحفية القائمة. إذن الوجوه هي هي. وهذا يردني إلى المسألة، أنا أسأل الدكتور أحمد الطيب على أي أساس اخترت هؤلاء الذين يجالسونك ويشاطرونك مائدة واحدة ليمثلوا الجماعة الثقافية في مصر؟ هذا سؤال لم يجب عنه أحد حتى الآن. ثانيا، من الذي صاغ الوثيقة؟ ثالثا، هل خضعت هذه الصياغة لاستفتاء حتى داخل مؤسسة الأزهر نفسها، ولا في عدد محدود من القيادات في الأزهر هو الذي كان مسؤولا عن هذه الدباجة وكان مسؤولا عن الصياغة اللغوية للوثيقة؟
نعم.
إذن الوثيقة لم تطرح للاستفتاء ولم تطرح للشأن الشعبي حتى داخل مؤسسة الأزهر نفسها. ولذلك أنا أقول يعني الوثيقة من حيث توقيت الظهور ومن حيث توقيت الإعلان ومن حيث توقيت ظهور هذه الوثيقة تمثل بالفعل ضميمة للتيار الليبرالي في سجاله مع التيار الإسلامي. وأنا أقول السجال بين التيار الليبرالي والإسلامي ده سيظل سجالا. إحنا الحمد لله السجال عندنا مأمون، لكن بص معي عند ليبيا ونحن نهنئ الشعب الليبي الشقيق طبعا بانتصار ثورته ودخول طرابلس. لكن بص معي لمقتل عبد يونس. من الذي قتله؟
قائد الثوار كان.
قائد الثوار.
نعم.
أحد القيادات البارزة. من الذي قتل يونس؟ بعض المراقبين قالوا ده نتيجة السجال الذي ظهر مبكرا بين التيارين الليبرالي والإسلامي هناك. وده موجود حتى على مستوى المعارضة السورية في المنفى. إنه ظهر نفس السجال بين التيارين الليبرالي والإسلامي. وموجود حتى أنا يعني كنت في لقاء مع بعض رموز المعارضة اليمنية وبعض أعضاء البرلمان اليمني السابق الذي كان، واشتممت في الأفق رائحة نفس السجال بين التيارين الليبرالي والإسلامي. إذا ما تجيش أنت كمؤسسة، والأزهر ليس مؤسسة ثانوية، ما تجيش تعمل وثيقة بهذا التعجل وبهذه السرعة ولا نعرف من المسؤول عن ديباجاتها، وتصدر عن شيخ أزهر معين من النظام السابق وكان مفرز لجنة السياسات. لا، كان ينبغي أن ننتظر. أنا مش ضد أن تصدر وثيقة من الأزهر، ومش ضد أن يكون الأزهر المرجعية الأولى في العالم الإسلامي، لأنه الأزهر كما قال عنه أحد المفكرين هو الغدة التي تفرز للمسلمين ما لا بد من إفرازه، ما نعرفش نعيش من غيرها. لكن أقول كان ينبغي أن ننتظر حتى تتعدل الأمور داخل الأزهر كهيكل، كان ينبغي أن ننتظر حتى تطرح هذه البنود حتى على مستوى القيادات الأزهرية والعلماء وأصحاب الشأن النابه داخل الأزهر، وبعد أن يقر هؤلاء نقبل أو نرفض. لكن السرعة التي ظهرت بها الوثيقة وطريقة صياغة الوثيقة العجيبة، يعني مثلا يجي يقول لك في بند من البنود يا شيخ خالد،
تفضل،
في البند خامسا تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية. طب واخبار اتفاقات كان بديفيد ايه؟
طب انا هسمع منك، انا عايزك رد. الله الله يبارك فيك على ان احنا نوضح للناس ده. بس معايا محمد، ابو محمد من الخليل فلسطين. سلام عليكم ابو محمد.
سلام عليكم يا شيخ.
اهلا بيك ابو محمد.
يا شيخ والله انا يعني عندي نظرة لوثيقة الازهر هاي.
تفضل.
يعني هاي يعني فيها تأييد ودعم لتأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة. طب واحنا وين من ديننا يعني تأسيس الدولة الوطنية؟ احنا مسلمين.
نعم.
والدستورية ديمقراطية، وهي طبيعة الديمقراطية، ما هي اصلا يعني من عند الغرب، من عند فصل الدين عن الحياة.
نعم.
وبعدين يعني بالنسبة عدم مثلا هو بدافع عن الدستور القديم والدستور اللي كان أيام النظام البائد.
نعم.
وحقيقة يعني هذا الدستور كله هو من وضع البشر وليس من 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 وضع رب العالمين سبحانه وتعالى.
وصلت وصلت.
وبعدين التأكيد على الالتزام بالمواثيق الدولية.
يعني وصلت فكرتك أبو محمد جزاك الله خير والله عشان وقتنا ضيق ربنا يرضى عنك إنك أكرمتنا باتصالك من فلسطين. دكتور حسام يمكن في ناس كتير بتتكلم في الجزئية دي فحضرتك أشرت إلى نقطة غاية الأهمية يعني نقول معلش الجملة تاني بتاعة الوثيقة عشان استعرف حضرتك بتهدف لإيه من وراها.
لا يعني هو واضح تماما يعني يقول مثلا في البند خامسا تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية. أنا هنا توقعت وأنا أقرأ ومط في خاطري أنه لابد هتتعرض الوثيقة لاتفاقات كامب ديفيد لأنه ظهور الوثيقة تزامن مع الكلام عن اتفاقات كامب ديفيد.
نعم.
تجنبت الوثيقة الإشارة إلى هذا من قريب أو من بعيد وكنت أتصور أنه الأزهر الآن ينبغي أن يبادر إلى الاغتسال من بعض ما حدث في مراحل سابقة.
نعم.
فاستقبال الحاخام إسرائيل لاو في داخل أروقة الأزهر وده.
نعم.
أحرق قلوب الأزاهرة وما زال يحرقه حتى الآن أنك تستقبل حاخام في صحن الأزهر.
نعم.
لكن مع الأسف تجنب الإشارة إلى هذا بالكلية، تجنب الإشارة حتى إلى فكرة المبادئ الحاكمة للدستور. يعني النهاردة شريحة كبيرة من الرأي العام مش بس من التيار الإسلامي يرفض وجود مبادئ حاكمة للدستور. يعني إيه مبادئ حاكمة؟ ما قيمة الدستور هيبقى إيه؟ أنت بتخلي كده اللجنة التأسيسية المسؤولة عن صياغة الدستور كيانا ثانويا مهمشا قبل أن يبدأ عمله. الوثيقة تجنبت الإشارة إلى هذه الفكرة.
نعم.
وإنه محاولة بعض الأطياف والتيارات للالتفاف على نتائج الاستفتاء.
نعم.
تجنبت الوثيقة الإشارة إلى هذه الفكرة. فهنا السؤال أين التوازن حتى في الصياغة؟
أيوه.
في كل مرة يعني يقول مثلا
الصياغة جائرة
اعتماد ده في المبدأ في البند ثانيا اعتماد النظام الديمقراطي القائم على انتخاب الحر المباشر وبعدين نرجع لك الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية. يعني هي دي الشورى عندنا. يعني في تعجل وفي حتى لجوء الى بعض الاشياء اللي عامله زي الكليشيهات والعناوين. القضاء على الفساد، القضاء على البطاله، يعني
كلام بقى الوقت اللي عارف العناوين اللي هي ايه ما بتكلفش حاجه نقولها وخلاص.
الصياغه فيها نوع من الركاكه لكن انا شايف انه الصياغه بهذه الصوره بهذه اللغات اللغه التراكيب والمفردات والعبارات التي استخدمت ستمثل بالفعل سلاحا ماضيا في يد شريحه من التيار العلماني المتزمت. وهنا أنا أقول لم تتعرض الوثيقة أبدا للتيار العلماني من قريب أو من بعيد.
هسألك في ده بس هاخد فاصل صغير ونرجع نختم معاك. فاصل ونواصل، خليكم معانا.
تحط الهدوم من فوق أو من قدام، الفول أوتوماتيك هي يونيفرسال وعندك الاختيارين. يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي.
بضمان جي ام سي.
غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسال. يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل.
مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعه.
عم الشباب والصيانه.
انت في بنش ليه؟
وبال ليه
بعد ما جبت الان جي؟
ان جي انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي
يا سخن.
لا يا دكتور ده انا عامله على الفايبريشن.
فايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟
خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل يعني ناس بتشتغل.
استنى استنى احسن حاجة استجاح
يدخل تحني ازاي يا استاذ؟ ده ان جي ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفت.
مع ان جي احدث مراكز خدمة تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، مهندسين على اعلى مستوى.
وبيدوك ضمان؟
طبعا ضمان مع ان جي انت في الامان يا مان.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.
السلام عليكم ورحمة الله. بعد اخر فاصل دكتور حسام، الدكتور محمود ابو زيد الفقي الاستاذ بجامعة الازهر والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قال في تصريح لبوابة الوفد هذه الوثيقة ترفع صفة الاسلام صراحة عن الدولة وتدمر هويتها العربية خاصة بعد أن نصت هذه الوثيقة على إطلاق الحريات من أجل الإبداع دون قيود ووصف مصر بالدولة الوطنية والتي لا نظير لها في أي دولة في العالم. في محامي اسمه طارق أبو بكر محتاج تعليق من حضرتك بسرعة، بيقول بصفة رجل قانون أعلن لكل المسلمين وبأعلى صوتي ودون خوف أو وجل أن وثيقة الأزهر أسوأ من دستور 81 الملغي حيث كان ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع. أما وثيقة الأزهر وعضو وثيقه شيخ الازهر وعضو لجنه سياسات الحزب الوطني المحظور بقياده جمال مبارك فلا تنص على دين الدوله ولا لغتها وقد ضيقت نص مبادئ الشريعه الاسلاميه الى مبادئ الكليه والمبادئ الكليه لا تعني الشريعه على الاطلاق بل تعني المساواه والعدل والمحبه والاخاء وليست الشريعه التي منها حرمه الربا والزنا واقامه حدود الله في الارض ويقولوا الحقيقه لو ان الحزب الشيوعي المصري وضع هذه الوثيقه لما وصلت به الجراه لهذا الحد. تعليق حضرتك.
طبعا يعني هذا الكلام يمثل هاجسا ومخاوف موجودة داخلنا جميعا وإحنا يمكن قلنا ده في الأول الإصرار على تكرار عبارة المبادئ الكلية الإصرار على تكرار أن تكون المبادئ الكلية مستخلصة من نصوص قطعية الثبوت والدلالة تضييق المنبع بهذا الشكل يشي بأنه في فعلا رغبة في تحجيم هذا العامل أو في محاولة حصاره أو يعني أن تظل الوثيقة نقول معرة عن الفعالية التشريعية
نعم.
الإسلامية
نعم.
وبالتالي يعني هذا يردني إلى مسألة مهمة ده فضلا عن اللي احنا قلناه يعني نعم. من الملحوظات الجذرية تجنب الإشارة في الوثيقة إلى فكرة المبادئ فوق الدستورية تجنب الإشارة في الوثيقة إلى وجوب الدفاع عن الاستفتاء ونتائج الاستفتاء الأخير تجنب الإشارة في الوثيقة إلى إدانة السلوكيات المتزمتة من شريحة من التيار العلماني يعني وفي الختام هنقول الخلل الهيكلي أنها صادرة عن معين وليس عن شيخ منتخب في النهاية هم قالوا الوثيقة استرشادية وطبعا الرأي العام أنا بقول أنه شريحة كبيرة من الرأي العام تنظر إلى هذه الوثيقة بقلة اكتراث لأنها لا تمثل شيئا ولا تمثل يعني ضميمة للعمل الوطني ولا تمثل ضميمة للمشهد السياسي القادم واضح أنها يعني صبت في مصلحة أو في سجال التيار الليبرالي
نعم.
لكن في كل الأحوال إحنا بنقول لا بأس أن تكون هناك وثيقة لكن لا تصاغ بهذه الصورة
نعم.
ولا تظهر في هذا التوقيت ولا تصاغ بهذه الدباجة ولا من هؤلاء الأشخاص.
شكرا جزيلا دكتور حسام عاقل عضو هيئة تدريس جامعة عين شمس نورتنا وشرفتنا وإن شاء الله نتعاون بعد رمضان في ملف أوسع من كده. أنا معايا رقم حساب 2 سلاش أو علامة كده 210-10 ده بنك البركة في حساب عاملينه اتحاد الأطباء العرب ورابطة علماء أهل السنة بنحاول نتبرع علشان نعمل للصومال شيء يكون دائم مش مسألة معونات وأكل. فكرة طرقت كويسة جدا أنه يتحفر أبار في الصومال الأبار دي هيطلعوا منها مياه جوفية تساعد على الزراعة وتساعد على أن الصومال يقف على فيه. رأي حياتك بسرعة دكتور حسام كده في نص
طبعا مشروع رائع ولا بد أن يكون لنا دور في موضوع الصومال وإحنا بنقول يعني من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم
نعم.
وبنقول في خطر حقيقي على العقيدة من جراء هذا الفقر يعني حتى عبارة أبي ذر إذا دخل الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك
نعم.
هل نريد لأهل الصومال أن يلجأوا إلى أن يتنازلوا عن كل الولاءات والقناعات والعقائد لابد أن يكون هناك وقفة من العالم الإسلامي لإيقاف هذه المهزلة في الصومال.
شكرا جزيلا دكتور حسام. الحساب موجود على الشاشة ياريت ندعم إخواننا في الصومال بالربنا قدرنا عليه نتيجة الاستفتاء الانفلات الأمني وحادث السرقة ترجع إلى تخاذل متعمد من الداخلية 84% محاولة لتشويه وإجهاض الثورة 12% مخطط لأطراف خارجية 4% والله كنا بندفع عن الشرطة واقفين جنبها بكل ما اوتينا من قوة الشهرين اللي فاتوا لكن واضح ان في فعلا شيء مش قادرين نفهمه وبنطالب المجلس العسكري يفهمه وانا ضابط جيش كلمني قال لي احنا بنشتغل وعندنا استعداد ننزل نحمي الشارع بدل ما احنا بنروح بيوتنا الساعه 2 وبننام اخرج بسلاحي احمي الشارع عشان البلطجيه والحراميه والايتاوات واحده ماشيه على المحور وقفوها خدوا عربيتها رسمي والله الكلام ده حصل وقفوها نزلوها خدوا عربيتها رسمي لان مفيش لا امن ولا ضابط شرطه ولا حد واقف مش عارف وزير الداخليه فين بقاله شهر مختفي خالص كأنه لم يعد وزيرا للداخلية. أنا بشكركم الحقيقة ونشوفكم بكرة على خير في ملف سخن جدا عن كامب ديفيد. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.